كتابه القول الحسن في الذربي عن السنن، حيث دافع في هذا الكتاب عن الأحاديث الموجودة في السنن والتي عدها ابن الجوزي أحاديث موضوعة. مراقب كتب بالسنن، كتب السنن اللي هي سنن أبي داود الترمذي والنسائي بن ماجه و نعم. ثم قال:
ومن غريب ما تراه فعلاني فيه حديث من
صحيح مسلم. ايوه، ومن غريب ما تراه فعلاني فيه حديث من صحيح مسلم. هذه من الغرائب والعجائب التي اكتشفت عند الامام ابن الجوزي رحمه الله عليه، حيث ادرج ضمن الاحاديث الموضوعه حديثا من صحيح مسلم، وهو الحديث المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: إن طال بك زمان أوشك أن ترى أقواما يغدون في غضب الله ويروحون في لعنته في أيديهم مثل أذناب البقر. هذا نص الحديث الذي يوجد في الإمام مسلم، وقد أدرجه في كتابه الموضوعات. وهذا الحديث موجود أيضا في مسند الإمام أحمد، والحديث له شواهد عدة، ومن شواهده قوله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي، صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما، رجال بيدهم سياط كأذناب البقر يضربون بأخلاق الله، ونساء كافيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا، وأن ريحا لا تشم لا توجد من مثيلة كذا وكذا. هذا الحديث الصحيح أدرجه ابن الجوزي رحمه الله في كتاب موضوعات غفلة منه وسهوا منه، وقد قال ابن حجر رحمة الله عليه في هذا الحديث: ولم أرى في كتاب الموضوعات، ولم أرى في كتاب الموضوعات ابن الجوزي، لم أرى في كتاب الموضوعات لابن الجوزي، لم أقف، أيوة، قال: لم أقف في كتاب موضوعات ابن الجوزي على حديث حكم عليه بالوضع وهو في أحد الصحيحين غير هذا الحديث، وإنها لغفلة شديدة منه، وإنها لغفلة شديدة منه. وفي موضع آخر قال: وهذا من عجائبه وقد أساء، هذا من عجائبه وقد أساء. هذه عند العلماء تعد من الزلاح، العلماء يسمون هذه الأمور من زلة العلماء، أما من عالم إلا وله زلة. فإذا زل العالم فالمعنى ذلك أنه سيهدم بناؤه العلمي وصرحه العلمي الكبير الذي أنجزه، لا أبدا. عليك أن تعد هذه زلة، وأن تعرف قيمة العلماء وقيمة إنجازاتهم العظيمة. على كل حال، هذه من الزلات والهفوات التي وقع فيها ابن الجوزي رحمه الله بالنسبة لكتابه هذا، فهي معدودة، وما الذي ترضى سجاياه كلها، كفي المرأة نبلا أن تعد معايبه، تماما، كفي المرأة نبلا أن تعد معايبه. وقد ذكر الحافظ السيوطي رحمه الله حديثا آخر موجود في البخاري مما حكم عليه ابن الجوزي رحمه الله بالوضع، وهو حديث عبد الله بن عمر، وحديث عبد الله بن عمر. لكن هذا الحديث هل يوجد أم لا يوجد، هذا يحتاج إلى تفتيش. على كل حال، الذي عرف وهذا الحديث حديث مسلم عن أبي هريرة، وهذا معنى قوله: ومن غريب ما تراه فعلامي هي حديث من صحيح، أيوة، من صحيح مسلم. ثم قال:
فرغ المؤلف كما نعلم جميعا من النوع المسمى بالموضوعي، وقد ذكرنا أن هذا النوع لم يدرجه علماء الحديث في هذا الباب على أساس أنه حديث، وإنما على أساس التحذير منه وبيان الطرق والأبواب التي منها انجر إلى علم الحديث. وذلك كله إنما ينصب على جانب التشذير كما ذكرنا. وقد ختم المؤلف ذلك الباب بمسائل مهمة من هذه المسائل التي ختم بها، مسألة تجويز الطائفة الكرامية الكذبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من شر ما حدث في الأمة، من أقبح ما حدث ومن شر ما حدث أن يجوز إنسان لنفسه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكأن الشريعة ناقصة تحتاج إلى كذب هؤلاء المفترين. كذلك من المسائل أن والد إمام الحرمين كفر من جوز الوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان قاصدا ذلك، إن كان قاصدا ذلك وعالما به. ولكن الجمهور ردوا على والد إمام الحرمين بأن هذا الإنسان إن استحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كذلك إن استحل الحرام، وأما إلا إذا لم يستحله فإنه لا يعد كاذبا، لا يعد كافرا، لا يعد كافرا. وذلك لأن الاستحلال سيكون تحت القاعدة المشهورة المعلومة، وهي أن من أنكر شيئا من المعلوم من الدين بالضرورة فهو كافر. والإنكار هنا إما أن يكون على سبيل إبطال شيء معلوم من الدين بالضرورة، أو استحلال شيء معلوم من الدين بالضرورة حرمته، أي معلوم في الدين حرمته. والكذب من الأمور المعلومة من الدين ضرورة، أي من الأمور المعلومة من الدين حرمتها ضرورة. من المسائل التي ذكرها المؤلف أن غالب الأحاديث الموضوعة مما اختلقه الوضاعون بألسنتهم، لكن هناك بعض النصوص في هذا الباب التي نقلوها من غيرهم ونسبها أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم. من المسائل التي ذكرها المؤلف هنا
أن الوضع
منه منه المقصود ومنه غير المقصود، وغالب الوضع يكون مقصودا، ولكن في بعض الأحيان قد يقع لغير قصد، وصاحب هذا معذور، ولكن لا يجوز إبقاؤه في الشريعة ما دمنا قد اطلعنا عليه بأنه مكذوب، أي بأنه قد زيد في الشريعة الإسلامية. من المسائل أيضا من المسائل التي ذكرها المؤلف فيما سبق أنه أحالنا على كتاب الموضوعات لابن الجوزي رحمة الله عليه، وهذا الكتاب هو أشهر مؤلف في هذا الباب، ولكن به بعض العيوب، وقد تناولها العلماء رحمهم الله عز وجل بالعلاج، فبينوا تلك المآخذ عليه، فصار الكتاب نافعا بمقارنته بالكتب التي تناولته بالدراسة والتحليل وبيان ما فيه من هفوات عند المؤلف رحمه الله. بين المؤلف هفوة من هفوات صاحب هذا الكتاب، وهي الهفوة التي بينها هي حكمه على حديث صحيح في بأنه موضوع وليس كذلك. والآن انتقل المؤلف رحمه الله إلى هذا الباب الذي يذكر فيه رحمة الله عليه مراتب الضعيف. من المعلوم أن الأحاديث الصحيحة تختلف مراتبها في القوة، كما درسنا ذلك في الباب المناسب له. وهنا تعرض المؤلف إلى مراتب الضعيف، فالضعيف ليس على مرتبة واحدة بل هو ذو مراتب، فبعضه أضعف من بعض، فمنه الضعيف ومنه الضعيف جدا ومنه الواهي. وسبب اختلاف مراتب الضعيف يعود إلى منشأ ضعفه وأسباب الضعف وعلل الضعف، فكلما كانت أسباب الضعف شديدة كلما كان الحديث الذي بني عليه على هذه الأسباب كلما كان أشد ضعفا. شر الضعيف على الإطلاق هو الحديث الموضوع الذي فرغنا منه، وهذا كما ذكرنا لا يعد حديثا وإنما يذكره العلماء للتحذير منه. هذا شر أنواع الضعيف، وهو ما افتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وضع على لسانه عليه الصلاة والسلام، وقد سبقت قواعده. يليه كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه ذلك في كتابه النخبة، يليه في الدرجة المتروك، والمتروك كما سبق تعريفه هو الذي انفرد به راو متهم بالكذب، وذلك كعمر بن شمر الجعفي الشيعي، هذا المتهم بالكذب، فإذا وجد حديث رواه هذا الرجل فإننا نحكم على ذلك الحديث لأنه متروك ويكون من أقبح أنواع الضعيف، لأنه يلي الموضوع مباشرة في الرد وفي الضعف والهزالة. يليه بعد ذلك المنكر، والحديث المنكر كما سبق تعريفه، قد عرفه العلماء بتعريفين، أحدهما أن ينفرد به راو بل لم يبلغ في الإتقان والحفظ مبلغ من يحتمل تفرده، لم يبلغ في الثقة والإتقان درجة يحتمل فيها التفرد، حيث إذا تفرد يكون حديثه مقبولا، لا، فهذا هو النوع الذي يسمى بالمنكر، وهو في الدرجة الثانية بعد المتروك. يليه بعد ذلك المعلل، يليه بعد ذلك المعلل الذي سبق ذكره وهو الذي اكتشفت فيه علة غامضة قادحة، وإن كان يظهر أنه ليس معلولا. يليه بعد ذلك الحديث المسمى نعم المدرج، والحديث المدرج هو ما اجتمع على بعض ألفاظ الرواة. يليه بعد ذلك المقلوب الذي انقلب فيه على أحد الرواة لفظ من الحديث إما في السند وإما في المتن. يليه بعد ذلك المضطرب، وهو الحديث الذي تساوت رواياته بحيث لا يمكن ترجيح بعضها على البعض الآخر، فهذا هو المضطرب كما سبق. هذا الترتيب الذي ذكره الحافظ رحمه الله تعالى، وهذا الترتيب لماذا كان كذلك؟ كان كذلك ليعلم أن الضعيف ليس على وتيرة واحدة بل هو ذو مراتب في الضعف وذو مراتب في الهزالة. وهناك من سلك في الترتيب مسلكا آخر، كأن قدم مثلا المقلوب على غيره، وقد سبق أن ذكرنا بأن الحديث المردود إما أن يكون الرد راجعا فيه إلى سقط في السند، وإما أن يكون راجعا إلى الطعن في الراوي، فالذي يكون مردودا بسبب السقط في السند بعضه أضعف من بعض، فمثلا المعضل أضعف من المنقطع، والمنقطع أضعف من المرسل، على من يفرق بينهما؟ والمرسل يكون أضعف من غيره، مما يكون سببه هو سقط في السند. على كل حال فهذه أنواع الضعيف تختلف باختلاف علة الضعف وسبب الضعف فيها. وإلى هذا أشار المؤلف بقوله الوضع ثم المتروك ثم يليه ثم المنكر ثم يليه بعد ذلك المعلل ثم المدرج ثم المدرج ثم بعد ذلك وبعده المقلوب ثم المضطرب ثم قال وآخرون غير هذا رتبوا. وكل نظر إلى العلة والسبب الذي بسببه حكم على الحديث بالضعف. وحتى النوع الواحد من الضعيف ليس على مرتبة واحدة، قد يقال هذا حديث منكر وهذا حديث منكر، ويكون أحد الحديثين أضعف من الآخر، وهكذا في نوع المتروك مثلا فبعضه أضعف من البعض، وهكذا في باب المعلل، حتى في النوع الواحد من الضعيف فبعضه أضعف من بعض. ثم قال يشير بعد ذلك إلى قاعدة من قواعد أهل الحديث قررها علماؤهم رحمهم الله تعالى، وهي أن من روى حديثا صحيحا يتعين عليه أن ينقله بصيغة الجزم، أما من روى حديثا ضعيفا أو لا يعلم له سندا فينبغي أن ينقله بصيغة التمريض. هذه قاعدة حديثية عظيمة قررها علماء الحديث، فمن لم يعمل بها فإنه يكون قد خالف منهاج المحدثين ووقع في عيب شديد لا يرضاه أهل الحديث. ولذلك ترى علماء الحديث الفحولة لا يحيدون عن هذه القاعدة، فإذا ثبت الحديث عندهم بوجه صحيح فلا يؤدونه إلا بصيغة التصحيح والجزم، فيقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، أو ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم، أو غير ذلك من الألفاظ الدالة على الجزم. أما إذا كان الحديث غير ثابت عندهم فلا ينقلونه بصيغة الجزم، وإنما ينقلونه بصيغة التمريض، كأن يقولوا نقل عنه صلى الله عليه وسلم، أو روي عنه، أو يروى عنه، أو بلغنا عنه، أو ما أشبه ذلك من العبارات التي تفيد أن الحديث عندهم ليس صحيحا. وهكذا الحديث إذا لم يكن له إسناد فإنهم لا ينقلونه بصيغة الجزم، وإنما ينقلونه بصيغة التضعيف. هذا وإن بعض الناس لا يحترم هذه القاعدة، فربما نقل الحديث الصحيح بصيغة التمريض، وربما نقل الحديث الضعيف بصيغة الجزم، وهذا كثير. أي هناك من يقول قال رسول الله مجازفة من غير أن يكون له علم بذلك، أي هل قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على وجه الصحة أو لا، ولا سيما الذين لا يشتغلون بعلم الحديث، فهؤلاء ما أكثر ما يجزمون في غير محل الجزم، وما أكثر ما يضعفون في محل الجزم. ترى ذلك في الخطب، في الخطب المنبرية، فأهلها يجازفون بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير إسناد، من غير إسناد ولا معرفة بالحديث هل هو صحيح عندهم أم لا. أما باب الرقائق فحدث عن البحر ولا حرج، فما أكثر ما تراهم يريدون الأحاديث بصيغة الجزم وهي ضعيفة، وهي ضعيفة. وكذلك بعض الفقهاء تجد عندهم هذا، تجد عند بعض الفقهاء هذا الأمر، أي يؤدون الحديث الضعيف بصيغة الجزم، وربما أدوه بصيغ وربما أدوا الحديث الصحيح بصيغة التضعيف، وهذا عيب. إذن من قواعد المحدثين أن الحديث الصحيح يتعين أداؤه بصيغة الجزم، وأن الحديث الضعيف يتعين أداؤه بصيغة التضعيف، وهذا معنى قوله
ومن روى متنا صحيحا
يجزم، ومن روى متنا صحيحا يجزم، أي يتعين عليه أن يجزم بصيغة نقله. قال
أو وهيا أو حاله لا يعلم بغير ما اسمه
يمرض. أما إذا كان واهيا أو لم ينقله بإسناده فماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يمرض الصيغة، أي أن يأتي به بصيغة مريضة كالصيغ التي سبق ذكرها. ثم قال
وتركه بيان ضعف قدر ضوء،
يشير بهذا إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. الحديث الضعيف اتفق العلماء على عدم الاحتجاج به في باب العقائد والأحكام، هذه مسألة متفق عليها، لا يجوز أن يحتج بالحديث الضعيف في باب العقائد التي تتعلق بما يجب لله وما يستحيل في حق الله وما يجوز في حق الله وما يتصل بذلك من العقائد المتعلقة بالغيب. وكذلك في باب الأحكام لا يجوز الاستدلال بالحديث الضعيف، لأن الأحكام التي هي الواجبات والمحرمات والفرائض ما أشبه ذلك لا يجوز إثباتها إلا بالدليل الصحيح. أما في باب فضائل الأعمال في باب الترغيب والترهيب فهو الباب الذي لا يتعلق بالعقائد والأحكام، فقد ذهب الطائفة من المحدثين إلى جواز الاستدلال بالحديث الضعيف فيها، أي في باب القصص والترغيب والترهيب وفضائل الأعمال، مشترطين في ذلك شروطا أربعة. الشرط الأول أن يكون الحديث غير شديد الضعف. ومعنى كونه غير شديد الضعف ألا يكون فيه راو كذاب ولا متهم بالكذب ولا فاحش الغلط. أما إذا كان فيه راو متهم بالكذب أو متهم بالوضع أو فاحش الغلط فإن الحديث لا يحتج به، لا يحتج به، وعليه سبب فضائل الأعمال. وعليه في الحديث المفروك مثلا لا يجوز الاحتجاج به في فضائل الأعمال. لماذا؟ لأنه شديد الضعف. هذا الشرط الأول الذي اشترط هؤلاء العلماء الذين جوزوا بالعمل بالضعيف في فضائل الأعمال. والشرط الثاني ألا يعتقد ثبوته عند العمل به لأنه ضعيف، وإذا اعتقد ثبوته فيكون قد نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس صحيحا. والشرط الثالث أن يندرج تحت أصل من أصول الشرع، أن يندرج تحت أصل من أصول الشرع لا يستقل بفضيلة، لا يستقل بفضيلة من الفضائل، يكون ما يترتب عليه من فضيلة من درجة تحت أصل كلي من أصول القرآن أو السنة. مثلا قد يتعلق بالترغيب في صلاة، لا بد أن تكون الصلاة هذه التي يتعلق بها الحديث الضعيف مشهودا لها ولها دليل كلي من الكتاب أو السنة. لا بد. مثلا يأتي حديث يرغب في قيام الليل ترغيبا خاصا، ترغيب خاص، ترغيب خاص غير ما ورد به الأحاديث الصحيحة. طيب يؤخذ به على هذا المذهب لأنه مندرج في أصل من أصول الشرع، إن قيام الليل شهد له أصل من الكتاب والسنة ولا لا؟ نعم، من الليل تتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، تتجافى جنوب على المضاجع، الأحاديث فالباب كثيرة. وهكذا إذا جاء حديث يرغب في الصدقة، الصدقة لا أصل أو لا؟ لا أصل. في ذكر من الأذكار له أصل؟ هكذا. أما إذا استقل بفضيلة فلا، أي إذا كان ينص على فضيلة معينة بعينها فلا. لماذا؟ إن في هذه الحالة لا يكون مندرجا تحت أصل عام من أصول القرآن والسنة. هذا شرط إيش؟ شرط نعم من الشروط، هذا شرط ثالث من الشروط، أن يكون خاصا بفضائل الأعمال لا يتجاوز. هذه شروط اشترطها من جوز العمل بالحديث الضعيف، وقد نسب هؤلاء الذين جوزوا العمل بالحديث الضعيف نسبوا هذا القول لأئمة ثلاثة من أئمة الحديث، وهم الإمام أحمد وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك رحمهم الله جميعا. نسبوا هذا القول لهؤلاء الأئمة بسبب مقالة مأثورة عليهم. ما هي هذه المقالة التي ذكرها الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية، وهي موجودة في أكثر من مصدر؟ المقالة سندها إليهم صحيحة، ولكنها مقالة محتملة لا تدل عند التأمل فيها على ما بنى عليه أصحاب هذا القول قوله. هي قولهم إذا روينا في باب الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في باب فضائل الأعمال ونحوها تساهلنا. هذه الكلمة المأثورة عند هؤلاء الثلاثة، ومقصودهم رحمهم الله تعالى بهذه المقالة أنهم إذا رأوا في باب الحلال والحرام لا يقبلون من الحديث إلا ما كان أعلى مستوى في الصحة. ومعلوم بأن مراتب الحديث متفاوتة، وأما إذا رأوا في باب فضائل الأعمال فيقبلون من الأحاديث الصحيحة ما هو أدنى والذي أطلق عليه العلماء المتأخرون اسم الحسن.
لأن هؤلاء الأئمة كانوا في العهد الذي كان الحديث ينقسم إلى قسمين، صحيح وضعيف، وكان الحسن نوعا من الضعيف، حتى إذا جاء من بعدهم قسموا الضعيف إلى قسمين، حسن وضعيف، حسن وهو مقبول من الضعيف، وضعيف وغير مقبول. فكان الضعيف عند هؤلاء انقسموا إلى قسمين، مقبول ومردود. المقبول هو الذي اطلع عليه المتأخرون أن يسموه بماذا؟ بالحسن. وغير المقبول هو الذي بقي على اسمه اللي هو الضعيف. ولذلك عندما ذكر السيوطي رحمه الله في بداية النظم تقسيم السنن، قالوا الأكثرون، والأكثرون قسموها للسنن إلى ليبين لك أنه ليس كل المحدثين اصطلحوا على هذا التقسيم. ففي بداية الأمر لم تكن القسمة إلا ثنائية فقط، صحيح وضعيف، والضعيف منه المقبول ومنه المردود. فكلام هؤلاء الأئمة الثلاثة محمول على أن الضعيف عندهم ينقسم إلى قسمين، القسم الأول وهو المقبول والذي اصطلح عليه أخيرا بالحسن، والثاني الضعيف. فقولهم وإذا روينا في فضائل الأعمال ونحوها تساهلنا، لا يتساهلون إلى درجة قبول الحديث الضعيف الذي لم تتوفر فيه صفات الحسن. ولذلك رأينا طائفة أخرى من المحدثين قديما وحديثا يرفضون العمل بالحديث الضعيف في باب فضائل الأعمال بشرط أو بغير شرط، ويستندون إلى النصوص العامة في ذلك، يستندون إلى قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وإلى قوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث كذب أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، ويستندون كذلك إلى النصوص العامة في الشريعة التي تدل على كمالها وتمامها، كقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم تركتكم على في المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، الحديث الذي في مسند الإمام أحمد ما فرقت لكم شيئا يقربكم إلى الله عز وجل إلا أمرتكم به، وما تركت لكم شيئا يبعدكم من الله عز وجل إلا نهيتكم عنه. قالوا والفضائل والأخلاق هي من الدين، فكيف تثبت بشيء ليس صحيحا عندنا؟ وهؤلاء العلماء رحمهم الله عز وجل عندما قرروا هذا الكلام فإنهم قرروه بهذه الدلائل التي ذكرنا، ولشيء آخر مهم، وهي أن الذين تلقفوا هذه المقالة، وهي مقالة جواز الاحتجاج بالضعيف في ضعف فضائل الأعمال، فإنهم قد توسعوا فيها جدا، توسعوا فيها توسعا كبيرا، ولم يحترموا شروطها، حتى الشروط التي وضع العلماء لم يحترموها، فاحتجوا بالحديث الشديد الضعف، وحشوا كتبهم بأحاديث منها حتى الموضوع، منها الموضوع المفترى المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما باب القصص وباب الترغيب والترهيب وما أشبه ذلك. ولذلك إن هؤلاء العلماء لما رأوا مفسدة هذا القول عظمت، لما رأوا مفسدة هذا القول عظمت، فإنهم شددوا على هذا الباب بيد من قوة، وقالوا ينبغي أن نقتصر على الأحاديث الصحيح في كل أبواب الشريعة، لا فرق بين عقائدها وأحكامها وفضائلها، فإن الفضيلة في الحقيقة حكم شرعي فما الفضيلة إلا حكم شرعي يسمى في الفقه الإسلامي بالمستحب أو بالمندوب، والمندوبات والمستحبات لا تثبت إلا بالدليل الصحيح، فكيف نستحب شيئا في الشرع ليس عندنا دليل صحيح يثبت به؟ كيف نقول هذا مستحب يتقرب به إلى الله؟ يعني المستحبات هي ميدان فسيح يتقرب فيه العباد إلى الله بما شرع الله لهم مما هو محبوب عنده عز وجل، ولا يكون محبوبا إلا إذا نص عليه في كتابه أو نص عليه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ثم قال
وتركه بين باحث فضائل
العمل. نعم، قالوا يجوز في الوعظي وفي فضائل العمل. نعم،
لا العقد والحرام
لا العقد، أي لا باب العقيدة ولا باب الحلال والحرام والفرائض وما أشبه ذلك. نعم،
ولا إذا اشتد بعض،
ومن شروطه أن لا يشتد ضعفه، أما إذا اشتد ضعفه فلا قيمة له. نعم،
إما من رأى في سند ورمى يقول في
نعم، من وجد حديثا عند العلماء يقولون فيه هذا ضعيف من هذا السند أو هذا حديث ضعيف السند، فلا ينبغي له أن يحكم على متنه بالضعف، فإن العلماء يفرقون بين ضعف السند وبين ضعف المتن، كما يفرقون بين صحة السند وصحة المتن. فإذا قالوا هذا حديث صحيح الإسناد فلا تظن أنه صحيح المتن أيضا، قد يكون صحيح الإسناد وليس صحيح المتن، لأن من شروط الصحة أن يكون المتن خاليا من الغرابة والشذوذ، فقد يكون صحيح الإسناد ولكن متنه غير صحيح. وهكذا في قضية الضعف، فقد يكون سند الحديث ضعيفا لأنه لم تتوفر فيه شروط الصحة التي هي الاتصال وعدالة وضبط الرواة من هذا السند، ولكن المتن قد يصح من جهة أخرى، لأن المتن له أكثر من طريق، قد يكون له أكثر من طريق، لأن المتن قد يكون له أكثر من طريق، فإذا لم يصح من هذا الطريق فقد يصح من طريق آخر. فإذا وجدت سندا ضعيفا فلا تحكم على متنه بالضعف، بل قل هذا حديث ضعيف بهذا السند أو بهذا الطريق، إلا إذا رأيت أحد الحفاظ الجهابذة حكموا على ذلك الحديث بأنه ضعيف فأنت تقلدهم في ذلك وتحكم عليه. المقصود أن ضعف السند لا يستلزم ضعف المتن، كما أن صحة السند لا تستلزم صحة المتن، فهناك مفاصلة بينهما من جهة أن هذا المتن قد يكون له طريق أخرى بها يصح، إذن لا تحكم على حديث ما بالضعف إلا إذا رأيت حافظا من الحفاظ المشهود لهم في هذا الميدان بالرسوخ والعلم بأن كان من أهل الاجتهاد في هذا الميدان، إلا إذا رأيته قد حكم عليه تحكم عليه أنت تقليدا. أو كنت من أهل الاجتهاد وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ليس باب الاجتهاد في علم الحديث محجورا كما قال بعض العلماء على رأسهم ابن الصلاح رحمة الله عليه، فهو ممن يقول بإغلاق باب الاجتهاد في علم الحديث استنادا إلى إغلاق باب الاجتهاد في باب الفقه. والحق أن باب الاجتهاد لا يغلق ولن يغلق
وليس لأحد أن يغلقه، لأن ذلك من باب تحجير رحمة الله وفضل الله عز وجل. فإذا كان الإنسان قد بلغ في هذا الباب درجة الاجتهاد فله أن يحكم، ولو لم يجد أحدا من الأئمة حكم على ذلك لأنه قد تأهل لذلك. قد يكون هذا حتى من طالب علم مثلا، إذا استقرأ واستقصى وتتبع طرق هذا الحديث من كل الوجوه ووجده في النهاية ضعيفا من كل طرقه، فتتبعه من هذا الطريق ومن ذلك الطريق ومن ذلك الطريق حتى استقرأ كل الطرق التي توصل إليه فوجدها ضعيفة بجميعها أو بمجموعها، وجدها ضعيفة، فهنا باستطاعته أن يحكم على الحديث بأنه ضعيف. قال رحمه الله:
ثم من ضعف في سند ورمى أن يقول في ضعيف القيادة
ها يقيد الضعف بالسند ولا يقول ضعيف بإطلاق، خشية أن يكون هذا المتن له سند آخر أجود صح به. نعم. ولا تضعف مطلقا يا أيها الطالب إلا إذا وجدت إمام من أئمة الفن قد حكم عليه بالضعف، أو كنت أنت أهلا لذلك، أو كنت أنت أهلا لذلك، أي تتبعت الحديث من جميع طرقه فوجدتها كلها على شفا جرف، فهنا ستحكم عليه بمقتضى ما آتاك الله تعالى من علمه. قد لا تكون مجتهدا في كل الأحاديث، ولكن قد ييسر لك الله عز وجل الاجتهاد في هذا الحديث على وجه التعيين، وهذا ميسر الآن أكثر من ذي قبل. الآن المراجع كلها التي تتكلم عن الطرق والروايات والرجال متيسرة الآن موجودة، ولهذا فطالب العلم قد يصل إلى هذا الحد من حكم على حديث ما بالضعف. نعم. هذه ينبغي أن تساق في الحديث الذي لا تجزم بصحته، لأن إذا كنت تجزم بصحته ينبغي أن تذكره جزما وتنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت لا تجزم بصحته فإبراء للذمة قل ورد في الآخر. وفي الحديث الضعيفة ليس فيها تعارض، لأن كلها ساقطة لا يعمل بها، كلها ساقطة، إنما لأجل الاعتبار مثلا، لأجل الاعتبار ممكن مثلا أن يكون هناك حديث تريد أن تأخذ به استئناسا أو يستحق على الأقل البحث، يعني لابد أن تعرف مراتب هذه الأحاديث، من الساقط الذي لا يصلح لشيء، ومنها الذي يمكن أن تبحث عن طرق أخرى فقد يرتقي من درجة الضعف إلى درجة الحسن كما سبق. لو سبق أن هناك من أنواع الضعيف ما يكون صحيح، ليش؟ لغيره. لكن بالنسبة للمطروق مثلا هذا لا يمكن أن يصير حسن. لا. قال المؤلف رحمه الله صلى الله عليه وسلم: هذه حكاية ذكرها بعض الناس، أن رجلا أتى إلى قوم زاعما بأن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم شيئا، ذهب إليهم، هم كانوا في البادية، فذهب إليهم وقال لهم: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم أن تعطوني كذا وكذا. فقالوا: ننظر. قالوا: ننظر. وتركوه هناك وشغلوه بشيء، شيء من الطعام وكذا، وأرسلوا رسولا منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله هل أرسل إليهم هذا الرجل أم لا. فذهب الرجل هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، فقال لهم: لم أرسل إليكم شيئا، وتذهب الآن وتجدون أفعى قد لدغته وقتلته. قال: فلما رجع وجد الرجل قد لدغته أفعى ومات. هذه الحكاية ذكرها أكثر من واحد، لكن هذه تحتاج إلى إلى بحث في الحقيقة. إن صحت هذه الحكاية فنعم يكون الحديث له سبب، ولكن إن لم تصح هذه الحكاية فلا يكون له سبب. على كل حال الحكاية يمكن محتوانا إن شاء الله، فإن كانت صحيحة رأيت بعض العلماء ذكرها بمناسبة الحديث، قال بأن الحديث كان له سبب وسببه ما قام به هذا الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الترتيب الفائدة هي تمييز الحسن من الصحيح، تمييز الحسن من ضعيف، تمييز الحسن من الضعيف، لأنه كان مندرجا تحت الضعيف، فجاء العلماء وميزوا الحسن من الضعيف، فصار الحسن في الحقيقة له مرتبة وسطى بين الصحيح وبين
في هذه الأبيات المطولة التي يقتضي المقام أن يطيل المؤلف في هذا الموضوع، لأن الموضوع كما لا يخفى موضوع قبول الرواية أو عدم قبولها، وهذا هو الغرض الأساسي والمقصد الأساسي من دراسة مصطلح الحديث، وهو التوصل إلى قبول الحديث أو عدم قبوله، كما قال المؤلف في بداية النظم، والمقصود أن يعرف المقبول والمردود.